والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، تكلمنا في المحاضرة الماضية أو ما زلنا نتكلم عن ذم الغلو. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الأسباب التي ذم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الغلو. اللي قبله ذكرنا الأدلة على تحريم الغلو. في هذه المحاضرة إن شاء الله سنتكلم عن أسباب الغلو، ما هو السبب أو الأسباب في الغلو في الدين، مع أن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهوا عن الغلو. أول سبب أيها الإخوة، وهذا ربما سنطيل فيه، الجهل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهل أيضا بأحكام التكفير وبقواعده، والجهل بكلام السلف في ذلك، وكذلك الجهل بمقاصد الشريعة، سواء كان هذا الجهل جهلا مطبقا أو جزئيا راجع إلى التأويل أو إلى الاجتهاد. ولهذا الجهل آفته خطيرة أيها الإخوة. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم تنزل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا السبب، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيضا من الجهل أيها الإخوة، الجهل بمحكم الكتاب وبالمتشابه من كتاب الله عز وجل. فوجود المتشابه في الكتاب والسنة، كما أن في الكتاب متشابها كذلك في السنة، ولهذا جاء في سورة عمران، في أوائل سورة عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا. فالقرآن منه المحكم ومنه المتشابه، ومعنى المحكم البين الواضح، والمتشابه الذي يشتبه معناه على كثير من الناس إلا على الراسخين في العلم، وخاصة في مسائل الغيبيات وفي مسائل الأحكام، فهذه يشتبه معناها إلا على من رسخ في العلم، فيرد المتشابه إلى المحكم. ولهذا أيها الإخوة، النصارى مثلا احتجوا على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بأنها للعرب خاصة، واستدلوا بأدلة. استدلوا بقول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك. إذن هذا القرآن ذكر للرسول ولقوم الرسول، وهم من؟ العرب. إذن ليس أو هذه الآية تفيد بأن الإسلام للعرب فقط. أيضا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن لقريش أو للعرب هذا القرآن، فقالوا هذا دليل على أن الرسالة خاصة، لكن هذا ليس بحجة أيها الإخوة. فأين هم من قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فأخذوا بعض الآيات وتركوا بعض الآيات. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وآيات أخر. إذن فوجود المتشابه في القرآن ابتلى الله عز وجل به هذه الأمة، ومنه الآيات التي فيها الكلام على التكفير، أو الآيات اللي فيها الغيبيات كما ذكرنا. فماذا نعمل أيها الإخوة، وما هو الواجب إذا جاءنا شيء من الحجج من القرآن ونحن لا نعلم معناه؟ فلا يجوز لنا أن نجتهد ونفسره كما نشتهي وكما نريد، بل لا بد من سؤال أهل العلم. وكما أن في القرآن متشابها، فكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشابه. وكذلك أيها الإخوة، إذا كان في القرآن متشابه، وإذا كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متشابه، ألا يمكن أن يكون في أقوال الصحابة متشابه؟ ألا يمكن أن يكون في أقوال أئمتنا متشابه رحمة الله عليهم جميعا؟ ولهذا تجد التكفيري يأتي بكلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وتجد السني يأتي بكلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالتكفيري يأخذ بعض كلام ابن تيمية ويقول: أنا هذا حجة لي. والله ما هو حجة له، لأنه يأخذ جزء من كلامي ويترك الباقي، وهكذا. ولهذا أمر مهم جدا، وهذا يعني دائما ننبه عليه. إذن الحجة القائمة ليست بوجود نوع احتجاج، وإلا كل الفرق الضالة. إذا جئنا للخوارج كما سيأتي الآن، بدنا نعطي تطبيق عملي بإذن الله بعد قليل. إذا جئنا للخوارج وجدنا لهم شبه أدلة من الكتاب ومن السنة، إذا جئنا للروافض لهم شبه، إذا جئنا للمرجئة لهم شبه أدلة المقصود، إذا جئنا للقدرية لهم شبه من الكتاب ومن السنة، إذا جئنا للمعتزلة وهكذا، كل هؤلاء لهم شبه وأدلة. بقول لك أنا تريد قال الله، هاي قال الله، تريد قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الضابط؟ الضابط أيها الإخوة الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى سلفنا الصالح. كيف فهم أبو بكر، كيف فهم عمر هذه الآية، كيف فهم الصحابة هذه الآية أو هذا الحديث، وهكذا أيها الإخوة. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم: قال عليكم بسنة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن الخلاف موجود، والذي سيعيش سيرى اختلاف كثير جدا. هل وجد الخلاف ولا ما وجد؟ هل موجود في خلاف ولا ما موجود في الأمة؟ موجود، وإن كان يعني كثير للأسف الشديد من الفرق من يضعف أحاديث الاختلاف. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا يضعفوا، مع أن الحديث صحيح والأحاديث الافتراق كثيرة يضعفها. طيب لو جئنا إلى الناحية العملية، الأمة اختلفت ولا ما اختلفت؟ ما في خوارج، ما في روافض، ما في مرجئة، ما في معتزلة، قدرية وهكذا. إذن موجود الخلاف، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هذا الداء، هذا المرض هو الخلاف. هل وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواء؟ في نفس الحديث، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الخلاف؟ فعليكم بسنتي، مش بس السنة، وسنة خلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والوصية الثالثة ما هي؟ وإياكم ومحدثات الأمور. طالما تتمسك بالسنة إذن لابد أن تبتعد عن البدعة، وطالما تركت السنة إذن اتجهت إلى البدعة. وأيضا يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنين؟ من هم المؤمنون؟ هم صحابة رسول الله لما نزلت فيهم. إذن اتباع سلف الأمة هذا المنجى أيها الإخوة في من الخلاف. ولهذا نقول إن ليست الحجة بوجود دليل أو شبهة من دليل، وإلا كل المذاهب لها أدلة وكلهم أو لها شبه أدلة، يعني الأصل ما نقول أدلة، شبه أدلة من الكتاب ومن السنة. بل لابد أن تكون الحجة صحيحة في نفسها محكمة، وأن يكون قول العالم له دليله من الكتاب ومن السنة أو من إجماع أهل العلم أو من عقائد أهل السنة والجماعة. فمن الأسباب عدم فهم القرآن على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، وهو وصف عام لأهل البدع. ماذا قال؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقرأ القرآن ولكن بدون فهم، بدون معرفة، بدون الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله الفهم الصحيح، يعني أنهم لا يجاوز كونهم يتلفظون به بدون فهم معناه، ولا يدخل إلى القلوب على الوجه الصحيح، ولو دخل إلى القلوب فإنه يدخل على فهمه الذي أخطأ فيه وظلموا فيه. وهذا لا يعني أن القرآن دخل إلى قلوبهم، لأن القرآن إذا دخل إلى القلب على الحقيقة فإنه يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم لمن تدبر القرآن ورجع إلى أئمتنا رحمة الله عليه، ورجع إلى خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل أيها الإخوة، كما سنأتي على هذا المثال، احتج الخوارج بالقرآن فقالوا: لا حكم إلا لله. ولهذا علي بن أبي طالب ماذا قال؟ كلمة حق أريد بها باطل. فعن نذكر القصة للعبرة أيها الإخوة. فعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية، الحرورية هم الخوارج، وقال سموا الحرورية لما خرجوا من حروراء منطقة في العراق، أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب، يعني عبيد الله رضي الله عنه، قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، وصف ناسا إني لأعرفهم وأعرف صفتهم، في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا، وأشار إلى حلقه. علي بن أبي طالب يقول هذا من أبغض خلق الله إليه. ثم يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6,000. فقلت لعلي رضي الله عنه، ابن عباس يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. أبرد بالصلاة يعني أخر الصلاة لوقت الإبراد، لأنه يريد يذهب لمين؟ يعني قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر. فيقول: أبرد حتى ألحق بصلاة الظهر معك، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم، أي الخوارج. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني أخافهم عليك. فقال ابن عباس: كلا، لا تخف. قال: فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دارهم نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عندي ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم. شوفون الشاهد، أيضا شواهد كثيرة في هذه القصة العجيبة حقيقة. فهم أعلم بتأويله منكم، أي الصحابة أعلم من الخوارج بتأويل القرآن، وليس، أيضا هذه مهمة، وليس فيكم منهم أحد، أيضا من الصحابة، من هؤلاء الخوارج ما في صحابي واحد بفضل الله، وليس فيكم منهم أحد، أي من الصحابة مع الخوارج، لأبلغكم ما يقولون ولأبلغهم ما تقولون. قال: فانتحى لي نفر منهم، خرج لي نفر منهم. قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا: 3، نقمنا على علي بن أبي طالب وعلى الصحابة بثلاثة أمور وهي خاصة بعلي. قلت: ما هن؟ قال: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. ما شأن الرجال والحكم؟ إذن لما حكم علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنه الرجال خرجوا على علي الخوارج، والسبب في ذلك قول: الحكم لله، كيف يحكم الرجال؟ فماذا قال ابن عباس؟ قلت: هذه واحدة، أنت قلت 3، إذن هذه واحدة. قال: هاتوا الثانية. قال: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسبي، أي قاتل عائشة وقاتل الصحابة ولم يسبي ولم يغنم. شوف كلام يعني بالعقل ماشي، إن كانوا كفارا ليش قاتلناهم؟ إذا كانوا كفارا حل سبيهم، وإن لم يكونوا ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. إذا ليسوا بكفار مؤمنين كيف نقاتلهم؟ إذن علي مخطئ في الجهتين، إما بيسبي لأنهم كفار، وإما ليش جعلنا نقاتلهم ولم يسبهم؟ واضح. قلت: هذه ثنتان، هذا ابن عباس بقول لهم، هاتوا الثالثة. قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فإذن هو إيش؟ أمير الكافرين. أيضا ناحية عقلية صحيح، كيف يمحى نفسه من أمير المؤمنين؟ فإذا ما كان أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، ولذا خرجنا عليه. قلت: أي ابن عباس، هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا، بكفي، يعني هذه من الكبائر العظام اللي بتخلينا إيش؟ نخرج عليه ونكفره. قلت لهم أي ابن عباس: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، أترجعون؟ قالوا: نعم. قال ابن عباس: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أن الله قد صير حكمه إلى الرجال في 8 ربع درهم، فأمر الله تعالى أن يحكموا فيه، أرأيت قول الله أرأيتم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم هنا الشاهد يحكم به ذوى عدل منكم في الصيد واحد يقتل أرنب واحد يقتل مين اللي بيحكم فيه ذوى عدل اثنين بيحكم فيه كم عليه فالله عز وجل جعل حكم لمن للرجال وكان من حكم الله أنه سيره إلى الرجال يحكمون فيه ولو شاء حكم الله فيه لو شاء الله لا هو سبحانه وتعالى لقال الذي يقتل كذا فله فعليه كذا ولكن صير أمره للرجال أنشدكم بالله هذا ابن عباس رضي الله عنه يقول لهؤلاء الخوارج أنشدكم بالله أحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب فقالوا بلى هذا أفضل أي الحكم في الرجال في إيش في حق دماء المسلمين إذن اعترفوا أول واحدة اعترفوا أن علي رضي الله عنه معه الحق ثم قال ابن عباس أيضا ذكروا لهم دليل آخر وفي المرأة وزوجها يقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله عليم خبير فنشدتكم بالله حكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن الدماء أفضل أم في حكمهم في بضع امرأة ثم قال أخرجت من هذه اقتنعتم قالوا نعم قلت أما قولكم قولكم قاتلتم ولم يسبي ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا أيضا فقد كفرتم يقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتنا عائشة أمنا رضي الله عنها فأنتم بين ضلالتين فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج فسكتوا ثم قال أفخرجت من هذه قالوا نعم الحق معك بقيت واحدة ثم قالوا ثم قال رضي الله عنه ابن عباس وأما محي نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي عند الصلح اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا أي المشركون لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا امحو يا علي حتى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم محاها الرسول صلى الله عليه وسلم فهل معنى ذلك ترك الرسالة؟ لا والله قال أمحو يا علي اللهم الرسول يقول إنك تعلم أني رسول الله أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ثم يقول ابن عبد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محوه لنفسه ذلك محو لنبوته أخرجت من هذه قالوا نعم فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقاتلوا على ضلالتهم فقتلهم الأنصار والمهاجرون رواه النسائي بإسناد صحيح فإذا أيها الإخوة لم يأخذ بفهم الصحابة رضوان الله عليهم لهذه الآيات ولهذه الأحاديث، وأتوا من عدم تدبرهم بالقرآن. ثم نضرب الآن أيها الإخوة مثال للمتشابه في القرآن وفي السنة، ونرى أيها الإخوة كيف الطوائف أو الفرق الضالة كيف أخذت بهذه الآيات وتركت الآيات الأخرى. نضرب مثال بالخوارج وعكس الخوارج. إذا قلنا خوارج عكس الخوارج، من؟ المرجئة. المرجئة الخوارج أخذوا بآيات الوعيد وكفروا المسلمين ولا لا؟ والمرجئة أدخلوا كل الطوائف في الإسلام بمجرد قول لا إله إلا الله، ولهذا والوسط من أهل السنة والجماعة. فنضرب مثال، يرى الخوارج أن أي كبيرة يرتكبها المسلم ولم يتب منها تكون مخلدة له في النار، واستدلوا بنصوص الوعيد الواردة في القرآن والسنة، ولهذا سماهم العلماء بالوعيدية لتغليبهم نصوص الوعيد على نصوص الوعد. وقد ساق شارح الطحاوي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أدلة الخوارج أو النصوص التي تستدل بها الخوارج. فمن ذلك استدلوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال إذن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنص القرآن، بنص القرآن. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الذي يقتل المؤمن إيش جزاؤه؟ فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن الذي يقتل المؤمن خالد مخلد في النار ولو يقول لا إله إلا الله ولو صلى ولو صام بنص القرآن، أيضا بنص القرآن. وأيضا يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبعد ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن الزاني عاصي لا مش عاصي؟ الزاني يخلد في النار بنص القرآن، بنص القرآن. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن استدلوا بماذا؟ بالقرآن. واضح جدا القرآن إنهم كفار. شوفوا هالآية أيضا عجيبة هذه الآية. استدلوا بقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إيش الآية؟ ومن يعص الله ورسوله، مجرد المعصية ارتكاب كبيرة، إذن إيش؟ خالد مخلد في النار. بل هنا الآن يعني مطلقة، ما ذكر كبيرة ولا. ومن يعص الله ورسوله، واضح معنى ذلك يجعل كل المؤمنين كل المسلمين في النار. هؤلاء هذه الآية بننطبقها بحرفيتها، ها كل من يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو خالد في النار. واضح الآية؟ والله يعني الله يعفو عنا يا شيخ. ولهذا أنا أقول كل الخوارج في النار. ليش؟ ما مش معقول لازم يعصوا، لابد إذا بدنا نطبق الحرفي. ولهذا أيضا يعني كأنهم يقولون يعني هاي أي الآيات ماذا تقولون؟ وأيضا عندنا أدلة من السنة من السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الآية تقول ماذا قلنا؟ ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وقتاله كفر. إذن الآن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد للآية والأحاديث اللي فيها التكفير. ثم في النفاق مثل أربع من كن فيه كان منافقا شو خالصا منافق، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن كانت فيه خصلة أو خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذن كل من يحدد فيكذب منافق، وكل من يوعد ويخلف منافق، الله يعفو عنا إذا أخذنا أيضا على ظاهرها ولا لا. مين منا يعني ما وعد وأخلف؟ طيب أيضا يقولون أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عدم الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو عدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. كلها نصوص تفيد إيش؟ النار، الكفر، التكفير، الخلود في النار. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة، تحريم الجنة، عدم دخول الجنة، إذن دخول وين؟ في النار. فكفروا مرتكب المعصية المصر عليها. وكما تروا استدلوا بالقرآن وبالسنة. فلو جاءنا والله خارج الآن تكفيري وقال يا جماعة من تقولوا الرجوع للكتاب والسنة، هاي آيات وهي إيش أحاديث، ليش ما تتبعونا ونصيروا معنا من الخوارج ومن التكفيريين؟ ففي هذه النصوص وما شابهها دلالة عندهم على أن أهل المعاصي كفار في الدنيا، وتركوا قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك الذي لا يغفره. طيب كيف بدنا نوفق بين هذه الآيات وبين الآيات القتل وخلود في النار مثلا؟ أيضا تركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، رواه الإمام البخاري. تركوا هذه الأحاديث وأخذوا بأحاديث اللي فيها الوعيد. جاءت الفرقة المقابلة مباشرة المرجئة. أيضا المرجئة استدلوا بالقرآن واستدلوا بالسنة أيها الإخوة، فأخذوا بآيات الوعد ومما احتج به المرجئة على مذهبهم والأحاديث اللي وعد الموحدين بدخول الجنة، مثل الحديث اللي ذكرنا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. واستدلوا بالقرآن بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مقابلهم تماما. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، وكل أحاديث في الصحيح. فحكموا على من اقتصر على قول لا إله إلا الله بالإيمان الكامل والنجاة من النار، وإن لم يعمل خيرا قط. وبالغ بعضهم حتى قال: من قال لا إله إلا الله فإن إيمانه كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام. وضل آخرون منهم فقالوا: من قال لا بلسانه، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن وإن اعتقد التثليث بقلبه، مجرد قول لا إله إلا الله ينجيه من النار وإن كان في قلبه يعتقد التثليث. وتركوا الآيات اللي فيها العمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات كثيرة: آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. وتركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، انظر هنا، بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه الترمذي بإسناد صحيح. فهذا الحديث رد على المرجئة، وهم ليش؟ لأنهم في صلاة وفي صيام وفي زكاة وفي أعمال خير، ومع ذلك لأنه يشتم هذا ويسب هذا ويقذف هذا يؤخذ من حسناته ثم يطرح في النار إذا فنيت حسناته، فتطرح عليه السيئات فيدخل في النار. فهذا من أبلغ الأحاديث، والأحاديث كثيرة في الرد على المرجئة. ولهذا تأول المرجئة نصوص الوعيد تأويل ما سبق أن كل من كفره الشارع فإنما كفره لعدم معرفته بالله أو انتفاء تصديق القلب بالرب سبحانه وتعالى. وكذلك تأويلهم نصوص الوعيد إنما قصد به التخويف من النار لينزجروا. ثم جاء أهل السنة والجماعة فأخذوا أدلة الخوارج وأخذوا أدلة المرجئة ثم جمعوا بينها، ثم جمعوا بينها. ولهذا لم يهملوا أهل السنة والجماعة لا أدلة الخوارج ولا أدلة المرجئة، وكانوا موفقين للجمع بين الأدلة. ولهذا قلنا ومذهب جماهير أهل السنة الذي يخالف المذهبين السابقين يعتبر وسطا بينهما، حيث جمع أهل السنة بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد وأنزلوا كلا منهما منزلته بدون تعارض أو تناقض. فإذا كان المذهب الأول قد أفرط ناظرا إلى نصوص الوعيد وحدها وفتح باب جهنم لعصاة المسلمين وأغلق عنهم أبواب الجنة، فإن مذهب أهل السنة قد اعتدل لجمعه بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد معا. فالذم الذي لا يخلد صاحبه في النار ويجعله مرتدا عن الإسلام هو الكفر والشرك الأكبر اللذان يموت صاحبهما عليهما، وما عداهما من الكبائر لا يخرج فاعله من الملة ولا يخلد في النار، بل هو تحت المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه من النار، وإن شاء غفر له ابتداء. وعلى هذا أيها الإخوة دلت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم مؤمنين وإن اقتتلوا، وإن اقتتلوا. ثم يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حتى المتقاتلين هم أخوة. فجعل الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وجعلهما إخوة لمن أصلح بينهما من المؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وفي هذه النصوص وغيرها رد على الخوارج والمرجئة، وهو واضح لا يحتاج لمزيد بيان. ولهذا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله سبحانه وتعالى ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم أحد، ولا يكونون مرتدي مباحي الدماء. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة. لابد أيها الإخوة من الانتباه هنا إلى أمر مهم قبل أن ننتقل إلى أسباب الغلو وآثاره. أولا أيها الإخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة تعتقد أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، كفر يخرج من الإسلام وكفر لا يخرج من الإسلام. وهذا يحتاج إلى توضيح سريع. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. آية المنافق ثلاث. ما معنى هذا؟ أي الذي يكذب منافق، الذي يعد ويخلف منافق، الذي يعاهد وإذا أؤتمن خان، الذي إذا أؤتمن وخان منافق، إذا وعد وأخلف. لو قلنا أيها الإخوة، من منا لا يعد ويخلف ولو مرة في العمر، ولو مرتين في العمر؟ من منا ربما ما كذب في حياته؟ ومن منا ومن منا وهكذا. وهل النفاق هنا في هذه في هذا الحديث كالنفاق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولا هناك نفاق اعتقاد وهناك نفاق عملي؟ النفاق الاعتقاد هو كعبد الله بن أبي بن سلول، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. الآن الذي يصلي ويصوم ويوحد الله سبحانه وتعالى ولكن مبتلى بماذا؟ بالكذب. هل نقول هو في الدرك الأسفل من النار؟ لا يمكن، لا يمكن. كذلك الذي يعد ويخلف، هل نقول عنه والله هو في الدرك الأسفل من النار ويحشر مع عبد الله بن أبي بن سلول ومع المنافقين؟ لا يمكن أيها الإخوة. إذن كأنه هنا الحديث نفاق أكبر ونفاق وهو نفاق الاعتقاد الذي يخرج من الإسلام، وعندنا نفاق أصغر وهو النفاق العملي، إنه الإنسان هذا هذه الخصلة فيه خصلة من المنافقين. ولهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن لأبي ذر رضي الله عنه. ماذا قال لأبي ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. الله أكبر. إذا أخذنا على ظاهرها فيه جاهلية. جاهلية إذن كفر ولا لا؟ هي خصلة من خصلة، وهي إيش؟ التعيير بالأم، لأنه عيره بأمه. وإلا إذا أخذنا على ظاهرة مشكلة كبيرة. نفس الأمر أيها الإخوة، النفاق. هذه الأحاديث لا تحمل إن والله هو منافق اعتقادي، هو فيه خصلة من خصال المنافقين. من خصال المنافقين إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، من خصال المنافقين. وليس المعنى أنه خارج من الإسلام. نفس الأمر الكفر أيها الإخوة، كفر اعتقاد وكفر عملي، كفر عملي. فإذا فعل الإنسان فعلا نص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر، هل هو كفر خارج من الإسلام؟ يعني لو قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الذي يحلف بغير الله هل هو خارج من الإسلام ولا هو كفر أصغر وليس الكفر الأكبر؟ لا، هو من الكبائر لا شك. ليس المعنى إنه لما نقول كفر أكبر وكفر أصغر إن والله نهون من شأن مثلا الذي يحلف بغير الله. لما يقول صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر، المراء إيش المعنى؟ المجادلة في القرآن كفر، كفر يخرج من الإسلام؟ ليس المعنى هذا أبدا. لما يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل كفر يخرج من الإسلام؟ ليس المعنى هذا أيها الإخوة. لهذا كما قلت علماءنا رحمة الله عليهم قسموا الكفر إلى أقسام، أهم قسمين كفر عملي وكفر اعتقاد. كما أن النفاق نفاق اعتقاد ونفاق عملي. فهذه الخوارج ما عندهم هذا، الخوارج ما عندهم هذا. طالما قال الله عز وجل كفر إذن هو كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذن هو كافر خارج من الإسلام. وتركوا قول ابن عباس رضي الله عنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وفي كفر دون كفر. ثم بدأوا يضعفون هذا الأثر عن ابن عباس، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. فالمقصود بذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، هل هذه أيها الإخوة خاصة فقط بالحكام ولا خاصة بكل المسلمين؟ يعني اللي عنده زوجتين وما عدل بينهما حكم بما أنزل الله؟ لا والله ما حكم بما أنزل الله. إذن هو إيش إذا طبقنا عليه الآية؟ كافر خارج من الإسلام. اللي عنده زوجتين وما عدل بينهم خارج من الإسلام، كافر. مش ممكن. اللي عنده ولدين وما ما عدل بينهما، هذا الولد بنعطيه 10 دنانير في اليوم مثلا، وهذا الولد بنعطيه دينار، عدلنا بينهم؟ ما عدلنا بينهم. حكمت بما أنزل الله؟ إذن كافر خارج من الإسلام. وهكذا أيها الإخوة، حتى القاضي، يعني خلينا في الحكم أيضا، القاضي الذي يرتشي، قاضي يرتشي، فجاءوا فرشي فأعطى الحق إلى غير أهله، والرسول صلى الله عليه وسلم قل لعن الله الراشي والمرتشي. هذا القاضي حكم بما أنزل الله؟ ما حكم بما أنزل الله. هل هو كافر خارج من الإسلام؟ نعم، نقول هو مرتكب كبيرة لا شك، ولا تظن نهون من هذا الأمر، لا والله. ولكن في فرق بين أقول هذا الرجل مرتكب كبيرة وهذه الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والأصل هو التعذيب، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى. وبين إيش؟ أن أخرج من الإسلام كاملا. أن يخرج من الإسلام أيها الإخوة. هنا الخطورة في ذلك. ولهذا مسائل التكفير، مسائل الإيمان، هي من أوائل ما حدث في الأمة من افتراق. ولهذا بفضل الله، بفضل الله ثم بفضل يعني طلبة العلم والعلماء رحمة الله عليهم، يعني الأمور الآن استقرت، هذا ظني أنا بعد جولات وبعد سنين طويلة في أدلة هؤلاء وفي أدلة هؤلاء، ثم الأمر قد استقر على ذلك بإذن الله. هذه أيها الإخوة من أسباب الغلو، قلنا الجهل بكتاب الله، الجهل بوجود المتشابه والمحكم من كتاب الله عز وجل، الجهل بمسائل التكفير وهي من أخطر الأمور في هذا العصر. ثم نكمل الأسباب الأخرى بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك.